الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتدارس الليلة من هذا الكتاب فصل الوضوء، الفصل الذي يتكلم فيه المؤلف عن الوضوء، وهذا شروع منه بالفعل في الطهارة. كل ما كنا نتكلم عليه من ذي قبل هو أمور متعلقة بالطهارة، لكن هذا الباب هو أول أبواب الطهارة بالفعل، الوضوء، وهو كما عرفه المؤلف استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذا التعريف هو تعريفه عند كثير من الفقهاء، يعرفونه بهذه الطريقة، يقولون هو استعمال ماء طهور أو ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، والمقصود بالأعضاء الأربعة هي الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية الكريمة على صفة مخصوصة، على الصفة المخصوصة التي جاء بها الشارع، التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. تلك الصفة المخصوصة، غسل تلك الأعضاء الأربعة بالصفة المخصوصة مع النية، النية بعض الفقهاء يدخلها هنا في حد الوضوء وتعريف الوضوء، ومنهم من لا يدخلها على اعتبار أنها شرط. فإذا هذه الطريقة، غسل الأعضاء الأربعة بهذه الطريقة المخصوصة، بهذه الصفة المخصوصة، هو الوضوء شرعا. الوضوء، والوضوء بضم الواو هو الفعل، يعني هو المصدر، وأما الوضوء فهو ما يتوضأ به. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء، وهذه قاعدة مطردة في مثل هذه المصادر تقريبا أو شبه مطردة. الوضوء عند الحنابلة له واجب واحد وله فروض، له واجب واحد وله فروض. الفرض والواجب عند جمهور الفقهاء مترادفان، إلا في بعض الأحيان يفرقون بينهما لحاجة معينة، لغرض معين يفرقون بينهما، يفرقون بين الواجب والفرض، هذا عند جمهور الفقهاء كما قلت. ومن ذلك تفريقهم هنا بين الواجب وبين الفرض، فقال والتسمية واجبة فيه. التسمية قول بسم الله، بسم الله هذا اللفظ لا يجزئ غيره، يعني بسم الله لا يجزئ مثلا التسبيح ولا التهليل ولا أي ذكر لله سبحانه وتعالى غير البسملة، بسم الله واجبة فيه، واجبة هنا، وسنبين ماذا يترتب على تركها إن شاء الله تعالى. واجبة في الوضوء، وهي واجبة كذلك كما قال في التيمم، وفي غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوئه، وغسل ميت. إذن هذه الأنواع الخمسة، هذه الأنواع الخمسة من ما يدخل في باب الطهارة كلها تجب فيها التسمية. الأصل فيها الوضوء، الأصل فيها الوضوء، وقيس عليه ما سواه من هذه يعني الأنواع الأخرى، الوضوء والتيمم لأنه بدل عنه، والغسل كذلك، وغسل يد قائم، غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. سيذكر بعد قليل أن غسل اليد هنا واجب، يعني من قام من نوم الليل أن غسل اليد هو واجب، فقبل أن يغسل يديه يسمي، يقول بسم الله، وعند تغسيل الميت عندما يريد الإنسان أن يغسل ميتا كذلك يقول بسم الله. إذن هذه كم 5 مواضع، يعني الوضوء والغسل، الغسل من الجنابة رفع الحدث الأكبر، التيمم، غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، غسل الميت. هذه 5 مواضع يجب فيها التسمية عند الحنابلة. هذه التسمية واجبة لمن ذكرها وعلم وجوبها، واجبة على من علم بوجوبها وذكرها. أما من نسيه ولم يسمي، أو كان جاهلا أصلا بوجوبها، فإنها تسقط عنه. لو كان جاهلا لا يعلم أصلا بوجوبها فتوضأ أو اغتسل أو تيمم أو غسل يديه عندما يقوم من النوم أو غسل ميتا، كان جاهلا بهذا الحكم تسقط عنه التسمية. وكذلك من جهل، من نسيها، كان يعلم أنها واجبة ولكنه نسي واغتسل أو توضأ أو تيمم ثم تذكر بعد الوضوء أو بعد الغسل، سقطت عنه كذلك التسمية. أما إذا تذكرها في الأثناء، فهنالك روايتان في المذهب، إحداهما أنه يسمي ويبني على ما سبق، يقول بسم الله ثم يستمر في وضوئه أو تيممه، ورواية أخرى أنه يسمي ويبدأ من جديد، يبتدئ وضوءه من جديد. روايتان في المذهب، أكثرهما يذكر مسألة الابتداء أنه يبتدئ. فإذا إن علم وتذكر وجب عليه أن يسمي، وإن نسي حتى انقضى الفعل وانتهى سقطت عنه، وإن تذكرها أثناء الفعل فقيل يرجع يسمي ويرجع، أو يسمي ويبني على ما سبق، روايتان في المذهب. والتسمية بالمناسبة يعني الجمهور على أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط. ثم قال وشروط الوضوء 8. الشرط هو ما كان متقدما على الفعل، الشرط غالبا يكون أو الشرط هكذا يكون متقدما على الفعل. والشرط عند الفقهاء يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذه ربما تكون عبارة يعني دقيقة إلى حد ما، لكن سأحاول أن أبسطها، وهي أن الشرط إذا عدم، إذا قلنا مثلا الماء الطهور شرط في صحة الوضوء، إذا عدم الماء الطهور انعدم الوضوء، إذا انعدام الشرط يعني انعدام المشروط. أما وجود الشرط فلا يستلزم بحد ذاته، لا يستلزم وجود المشروط. قد يكون الإنسان قد يجد الماء الطهور ولا يحصل منه وضوء، أو إذا حصل وضوء قد يكون وضوء على غير الكيفية الصحيحة، فلا يلزم من وجود الماء وجود الوضوء. وكذلك غيره من الطهارة مثلا شرط في الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. إذا صلى الإنسان وهو غير متطهر فإنه إذا تصلى وهو غير متطهر فصلاته باطلة، وقد يكون متطهرا ولا تحصل الصلاة، إما لا تحصل أصلا أو تحصل لكنها باطلة لسبب آخر، لكونه صلى إلى غير القبلة، لكونه يعني باطلة لسبب آخر من الأسباب. إذن هذا هو الشرط. فشروط الوضوء 8، أولها انقطاع ما يوجبه، لا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجب الوضوء. مثلا إذا قلنا إن موجب الوضوء خروج الريح، مثلا خروج الريح موجب للوضوء، فلا يصح الوضوء إذا ابتدأ الإنسان وضوءه والريح لم ينقطع بعد، أو خروج أي من الخارج من السبيلين، فلا يصح أن يبتدئ وضوءه حتى ينتهي ذلك الخارج كلا، مع أن الخارج قد يتطلب يعني قد يتطلب صحة الوضوء شرطا آخر وهو الاستنجاء بعد الخارج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك مثلت بالريح لأنها لا 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 يعني لا يستنجى منها، والاستنجاء منها غير مشروع أصلا. إذن انقطاع ما يوجبه، هذا هو هذا أول شيء. والثاني النية، أن ينوي فهو عبادة، فلا بد أن تسبقه نية، لأن هذه الأعضاء يمكن أن يغسلها الإنسان تبردا، ويمكن أن يغسلها تنظيفا، ويمكن أن يغسلها لأي أمر آخر. فالذي يميز العبادة عن غيرها هو النية، النية هي التي تميز العبادة عن غيرها، فينوي بهذا الفعل بغسل هذه الأعضاء الأربعة بالصفة المخصوصة ينوي بها العبادة، إما أن ينوي رفع الحدث وإما أن ينوي الصلاة مثلا، توضأ ليصلي، فهذه نية وهي كافية كذلك. قال: وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. الطهارة النية شرط لكل طهارة شرعية، شرط في التيمم، شرط في الغسل، شرط في تغسيل الميت، أي طهارة شرعية، شرط في غسل اليدين، شرط في غسل اليدين الذي أشرنا إليه سابقا سأرجع إن شاء الله وأذكره، شرط في غسل اليدين للقائم من النوم، أي طهارة شرعية يشترط فيها النية لأنها عبادة فلا بد لها من نية، إلا زوال الخبث. إزالة الخبث، من أراد أن يطهر ثوبه أو بدنه لا يشترط له، لا يشترط لصحة ذلك التطهير أن ينوي إزالة النجاسة، لا ينوي، لا يشترط ذلك. فبأي طريقة زالت النجاسة بما يزيلها فقد حصل، لأن كما يقولون هذا من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، الفعل هو الذي يحتاج إلى نية، أما الترك فلا يحتاج إلى نية. فلو علق ثوب نجس وجاء مطر فصب عليه صبا حتى غسله غسلا فقد طهر، الأرض تتنجس ويأتي المطر يصب عليه المطر فتطهر. فإذن كل طهارة شرعية تحتاج إلى نية غير إزالة الخبث، إلا إزالة الخبث فلا تحتاج إلى نية. طيب، ثم قال: والثالث الإسلام والعقل، الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل هذه شرطان في كل عبادة، العبادة لا تصح إلا من مسلم. نعم الكفار مطالبون بالعبادة في يعني أصح قولي العلماء أنهم مطالبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم إلا بشرطها وهو الإيمان، فمن لم يكن منهم مؤمنا لا تصح منه الصلاة أصلا ولا تنفعه إذا فعلها. وكذلك العقل، لأن المجنون مرفوع عنه القلب فلا تصح منه الصلاة، ولأنه لا تتأتى منه النية، المجنون لا تتأتى منه النية فلا تصح منه العبادة أصلا. والتمييز، التمييز كذلك هنا شرط في الوضوء، والتمييز هو مرحلة بعد الصبا ودون البلوغ، مرحلة فوق الصبا، الصبي هو من الولادة إلى أن يبلغ مرحلة التمييز. حقيقة التمييز هي أن يكون الصبي صار يميز بين الأشياء، يفهم معنى العبادة، إيش العبادة، يفهم هذا المعنى، فهنا يصير مميزا. وكثير من الفقهاء وحتى منهم الحنابلة يرون أن التمييز سنه السنة السابعة من عمر الصبي، إذا بلغ السابعة من عمره فقد ميز. ولذلك الشارع يأمرنا نحن الأولياء، يأمرنا نحن الأولياء أن نأمر الأصبياء بالصلاة في ذلك الوقت، أن نأمرهم بالصلاة عندما يبلغون 7 سنين، لأنه في العادة الطفل العادي أو الصبي العادي في إذا بلغ هذا السن يمكن أن يميز وأن يصلي. فإذا التمييز شرط، لأن المتوضئ والمصلي لا بد أن ينوي، وهذه النية من لم يكن مميزا فلن يفهمها، وحتى المميز سيكون إدراكه للنية، سيكون إدراكه للنية إدراكا قاصرا لا شك، لكنه يدرك إلى حد ما. فلا بد من التمييز، لا يصح الوضوء إلا من مميز. والسادس هو الماء الطهور المباح. الماء الطهور تقدم معنا أنه الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، والمباح يعني غير المغصوب أو المسروق. الماء المغصوب أو المسروق لا تصح به الطهارة عند الحنابلة، لا تصح به الطهارة. فإذا لابد أن يكون ماء طهورا مباحا، لا تصح الطهارة بغير الماء المباح الطهور. والسابع إزالة ما يمنع وصول الماء، إزالة ما يمنع وصوله، يزيل أي شيء يمنع وصول الماء عن البشرة، لأن المقصود هو غسل بشرة هذه الأعضاء، فلا بد أن يزول كل شيء يمنع وصولها، لصق مثلا، عجين، صبغ ممكن إزالته، لا بد أن يمنع، أن يزيل كل شيء يمنع وصول الماء. يعفى عن ما يصعب أو يصعب إزالته، مثلا في بعض الأحيان يكون بعض العمال الذين يعملون في الصبغ ربما يكون يعني يصيبهم شيء من الصبغ تصعب إزالته إلا بمشقة شديدة، ومرات يعني يحتاج إلى أيام حتى يزول، فهذا يعفى عنه بلا شك. وكذلك يعفى عن الشيء اليسير تحت الظفر من الوسخ، الشيء اليسير تحت الظفر من الوسخ هذا كذلك معفو عنه رفع للمشقة والحرج، كما يعفى كذلك عن مسألة الجبيرة، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى مما يحتاج إليه بالمسح، خفين مثلا سنة كذلك المسح عليهما، أو من السنة، أو من السنة بالأحراء من السنة المسح عليهما. إذن هذا هو السابع. والثامن الاستنجاء أو الاستجمار عند وجود موجبهما، الاستنجاء أو الاستجمار عند وجود موجبهما. فمن قضى حاجته كما قلنا يستنجي أو يستجمر، لو توضأ قبل ذلك لا يصح وضوءه، لكن من قام من النوم، قام من النوم أراد أن يتوضأ، فلا يقال له لابد أن تستنجي أو تستجمر، لابد أن تدخل الحمام، لا، لأن موجب الوضوء هنا هو النوم، موجب الوضوء هو النوم، والنوم ليس موجبا للاستنجاء أو الاستجمار. وكذلك خروج الريح كما أشرت آنفا، خروج الريح كذلك لا يستنجى منه، بل الاستنجاء منه بدعة. فكذلك لا يشترط للإنسان أن يستنجي، لا يشترط لصحة الوضوء أن يستنجي من خروج الريح. فإذا هو شرط الاستنجاء أو الاستجمار شرط عند وجود موجبهما، وهو الخارج من أحد السبيلين كما تقدم معنا. بقية هنا فقرة أريد أن أذكرها قبل أن أدخل في فرائض الوضوء، وهي أنه قال ويجب غسل يد القائم من نوم ليل ثلاثا بنية وتسمية. إذن عند الحنابلة أن من قام من نوم الليل خاصة، نوم الليل خاصة، ويشترط أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء، يعني أن يكون نوما ناقضا للوضوء. من قام من النوم وأراد أن يدخل يده في الإناء فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا هو يعني مقتضى الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقتضى الحديث والنهي عن إدخال يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. الحنابلة حملوا ذلك على الوجوب وقالوا لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا بنية وتسمية، وإذا أدخلها في الإناء صار ذلك الماء غير صالح للطهارة، صار طاهرا وليس طهورا، صار ماء طاهرا وليس طهورا. إذن يدخل يغسلهما ثلاثا بنية وتسمية تعبدا، يقول تعبدا يعني ليس لعلة معروفة، يقول وإن كانت يداه في جرابين، يعني ليست المسألة أنه يخشى أو أنه قد يكون أصابتهما نجاسة أو ما إلى ذلك، إنما هي المسألة مسألة التعبد، ليس لإزالة النجاسة مثلا، لأنه قد يكون أدخل يديه في قفازين مثلا طول نومه، أو نام نوما قليلا قصيرا ناقض الوضوء لكنه قصير، يعني لا يتصور أن تتنجس يده في هذه الفترة. فعلى كل حال هو الغسل هنا إنما هو لأمر تعبدي وليس لأمر معلل كما ينص على ذلك الحنابلة. فإذا هذا الغسل كما قلنا واجب من نوم الليل، خاصة لو نام في النهار وقام فلا يجب عليه ذلك، لو كان النوم خفيفا يعني من جالس أو قائم كما سيأتينا في نواقض الوضوء، أن النوم الذي ينقض الوضوء هو ما كان من غير الجالس المتربع أو من القائم، نوم الجالس والقائم لا ينقض الوضوء، أما نوم غيرهما فإنه ناقض للوضوء. فمن قام فنام، من نام في الليل، من قام من نوم الليل نوما ينقض الوضوء فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. إذن ندخل في فروض الوضوء. قال فروض الوضوء ستة، أربعة منها مذكورة في الآية، وفرضان دلت عليهما الآية دلت عليهما السنة كذلك. أولهما غسل الوجه، أن يغسل وجهه، ومن غسل الوجه ومن الوجه الفم والأنف، يعني المضمضة والاستنشاق، من فرائض الوضوء، يعني من جملة غسل الوجه عند الحنابلة، تجب المضمضة كما يجب الاستنشاق. والوجه هو ما تواجه به غيرك، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد طولا، حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هنا إلى من حدر منهما، وكذلك ما استرسل من اللحية، يغسل ذلك كله، هذا حده طولا. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، من شحمة الأذن إلى الأذن، يعني من هذا المكان من الأذن إلى الأذن يغسل ذلك، ويغسل هذا البياض، هذا البياض يغسله كذلك. إذن هذا هو حد الوضوء. ويتمضمض، المضمضة هي جعل ماء في الفم وتحريكه ومجه، يحرك ويمج. والاستنشاق هو استنشاق الماء بالأنف، والاستنثار هو إخراج ذلك الماء من الأنف، يعني الأخذ بالنثرة وهي رأس الأنف لإخراج ذلك الماء. فالمضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، يعني يجبان كما يجب غسل ظاهر الوجه كله. وغسل الوجه ينبغي أن يغسله جيدا، ويتتبع غضونه، ويتتبع يعني يغسل العينين، يغسل الحاجبين، يزيد الماء لغسل الوجه، يزيد ماء غسل الوجه، لأن الوجه يحتاج إلى ماء كثير. إذن هذا هو الفرض الأول، غسل الوجه. وغسل اليدين، إلى المرفقين، يغسل اليدين من أعلاهما، يعني من الأصابع إلى المرفق، ويدخل المرفق في الغسل، يدخله في الغسل، يغسل اليد كاملة. وإن كان غسل يده أولا قبل الوضوء لا يكتفي ولا يجتزئ بذلك الغسل، بغسل اليدين أولا، لأن تلك الغسلة سنة من سنة الوضوء، الغسل أولا سنة، غير الغسل هذه التي ذكرناها للقائم من النوم، الغسل سنة. فلا بد إذا وصل إلى غسل اليدين الفرض فلا بد أن يصلهما جميعا، يصل كذلك اليد مع الزند مع الجميع حتى يصل المرفق ويدخل المرفق في الغسل، ولو زاد على ذلك فهو أفضل كذلك، لأن الزيادة في القدر المغسول سنة عند كثير من أهل العلم، أما الزيادة في عدد الغسلات فهي مكروهة أو حرام إساءة كما في الحديث. إذن يغسل يديه، يبدأ باليمنى ويغسلها كما وصفنا، ثم يغسل اليسرى كذلك. الثالث يمسح رأسه كله ومن الأذنان، والرأس يبدأ من حد الوجه الأعلى، قلنا منابت الشعر الرأس المعتاد تحت بداية الوجه وفوق بداية الرأس، فيمسح رأسه كله، يعني يمسح رأسه كله إلى القفا هكذا مسحة كاملة، يمسحه هكذا كاملا، ويعني يحاول أن يعمم المسح ويمسح البياض الذي فوق الأذنين، ويمسح الأذنين كذلك، مسح الأذنين من مسح الرأس عند الحنابلة، مسح الأذنين من مسح الرأس عند الحنابلة قال، ومنه الأذنان، يعني من جملة ما يطلب بمسح الرأس مسح الأذنين ومسح البياض الذي فوقهما كذلك يدخل في مسح الرأس، يمسح رأسه كله، يبدأ بمقدمه إلى القفا ثم يرد، يعني يرد المسح كذلك. والفرض الرابع يغسل رجليه إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في مفصل الساق ما بين مفصل الساق والرجل، ويدخل الكعبين في الغسل، يدخل الكعبين كذلك في الغسل، يغسلهما كذلك، ويحافظ على غسلهما جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، لأن كثيرا من الناس يغفل عن إسباغ الوضوء وغسل الرجلين كما ينبغي، يغسلهما حتى يتأكد أن العاقبين غسلا، ويعمم الغسل عليهما جميعا كذلك، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. هذه الأربعة مذكورة في الآية الكريمة كما تعلمون. الخامس هو الموالاة، الخامس هو الترتيب، ترتيبها كما وردت في الآية، ترتيبها كما وردت في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ترتب الأعضاء كما هي في الآية، فالدليل على هذا الفرض هو أن الآية ذكرت هذه الأعضاء بهذا الترتيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مبين لذلك، لم ينقل عنه أنه نكس أو عكس أو شيء، وإنما كان يغسلها كما وردت في الآية. الفرض السادس هو الموالاة، الموالاة ما معنى الموالاة؟ هي أن لا يؤخر غسل عضو عن الذي قبله بزمن يمكن أن يجف فيه الأول، هذه الموالاة المطلوبة، أن لا يفصل بينهما بفاصل زمني كبير يجف به العضو عادة، وهذا الفاصل الزمني يقولون في زمن معتدل ليس زمنا حارا تنشف فيه الأعضاء بسرعة، وليس بزمن كذلك بارد ربما يتأخر بسبب برودة الجو، يتأخر يعني أن ينشف العضو. فإذن هذه ستة فروض، أربعة مذكورة في الآية واثنان كما قلنا دلت عليهما الآية دل عليهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسقطان مع غسل، يعني الفرضان الأخيران، يعني الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل. من اغتسل غسلا واجبا اندرج فيه الحدث الأصغر، يعني من اغتسل لرفع الحدث الأكبر اندرج فيه الحدث الأصغر، فهنا لا يشترط له، لا يشترط لصحة رفع حدثه الأصغر، يعني لصحة رفع حدثه الأصغر أن يغسل أعضاء الوضوء مرتبة، كما سيأتينا في رفع الحدث أنه أن فرضه هو تعميم الماء على كل البدن بأي طريقة كانت، أن غمس في ماء، وقف في مطر، المهم يعم الماء جميع البدن، هذا هو المطلوب. فإذا عم الماء جميع البدن بأي طريقة كانت، سواء بدأ برجله أو بدأ برأسه أو بدأ بأي عضو منه، ارتفع حدثه الأكبر كما سيأتينا. وإذا ارتفع حدثه الأكبر ارتفع الأصغر، ولا نقول لا، لابد أن يتوضأ حتى يرتب أعضاء وضوءه، ولا أن نقول كذلك بالموالاة، لأن الترتيب والموالاة كلاهما ساقط غير مشترط في الغسل. نعم مستحب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وحتى مستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء، كل ذلك مستحب، وسنذكره إن شاء الله تعالى في الصفة الأكمل، الصفة التي هي أكمل صفات الغسل. لكن من حيث الوجوب لا يجب الترتيب، ولا يجب كذلك التجيب الموالاة في الغسل، فكذلك يندرج الوضوء في هذه الحالة، يندرج في الغسل، ويرتفع الحدثان إذا اغتسل الإنسان ولو لم يرتب. إذن هذا هو جملة ما ذكره في هذا الباب من أحكام الوضوء. إن شاء الله تعالى إذا الله شاء تعالى عان سنذكر باختصار في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، سنذكر سنن الوضوء وصفته كاملا بصفة مختصرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.